ومما ينبغي أن يعلم أن العلم منه نافع وغير نافع كما سبق التنبيه إليه. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. رواه ابن ماجه. والتعوذ من العلم الذي لا ينفع دليل على أن فيه شرا يجب التحرز منه، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بالعلم الذي ينفعه في دينه ودنياه، وأن يحفظ وقته مما لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع فسر بتفسيرين، أحدهما العلوم الضارة، والآخر التفسير الآخر عدم الانتفاع بالعلوم النافعة في أصلها لسبب أفضى بالعبد إلى الحرمان من بركة العلم. فمن العلوم الضارة السحر والتنجيم والكهانة وعلم الكلام والفلسفة وغيرها من العلوم التي تخالف هدى الشريعة، وفيها انتهاك لحرمات الله عز وجل، وقول على الله بغير علم، واعتداء على شرعه، واعتداء على عباده. فكل ذلك من العلوم الضارة التي لا تنفع. والعلوم التي لا تنفع كثيرة، ومن أبرز علاماتها مخالفة مؤداها لهدي الكتاب والسنة. فكل علم تجده يصد عن طاعة الله، أو يزين معصية الله، أو يؤول إلى تحسين ما جاءت الشريعة بتقبيحه، أو تقبيح ما جاءت الشريعة بتحسينه، فهو علم غير نافع، وإن زخرفه أصحابه بما استطاعوا من زخرف القول، وإن ادعوا فيه ما ادعوا من المزاعم والادعاءات. فكل علم تكون فيه هذه العلامات فهو علم غير نافع. والفضول قد يدفع المتعلم إلى القراءة فيما لا ينفع، فيعرض نفسه للافتتان وهو ضعيف الآلة في العلم. وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد افتتن بعض المتعلمين بعلم الكلام بعد أن كانوا في عافية منه، وسبب ذلك مخالفتهم لهدى الله تعالى واتباعهم غير سبيل المؤمنين. نأتي الآن إلى بيان حكم طلب العلم. ما حكم طلب العلم؟ فنقول: العلم الشرعي منه فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين هو ما يتأدى به الواجب. قال الإمام أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله وصلاته وصيامه ونحو ذلك. وقد مر الإمام أحمد بقوم لا يحسنون الصلاة، صلى في مسجد مع قوم فرآهم لا يحسنون الصلاة، فكتب لهم كتابا في تعليم الصلاة وبعث به إليهم، وقد روي الكتاب في بعض المصنفات وطبع مؤخرا. فيجب على العبد أن يتعلم ما يؤدي به الواجب، ويكف به عن المحرم، ويتم به معاملاته على الوجه الذي لا معصية فيه. فالتاجر في تجارته يجب أن يتعلم من أحكام الشريعة ما يتجنب به المعاملات المحرمة في بيعه وشرائه. وكذلك الطبيب في طبه يجب أن يتعلم حدود الله عز وجل في مجال مهنته، وكذلك العامل في عمله أيا كان ذلك العمل. كل عامل في عمل له خصوصية، يجب عليه أن يتعلم حدود الله عز وجل في ذلك العلم، في ذلك العمل، وما زاد على القدر الواجب من العلوم الشرعية فهو فرض كفاية على الأمة. قال سفيان بن عيينة: طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم، ويجزئ فيه بعضهم عن بعض. وتلا هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال ابن عبد البر: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع. هذا خلاصة ما قيل في حكم طلب العلم، أن منه قدر واجب ومنه فرض كفاية. ومما ينبغي التأكيد عليه بيان وجوب الإخلاص لله تعالى في طلب العلم، وبيان الوعيد الشديد لمن طلب العلم رياء وسمعة أو لا يريد به إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. ففي صحيح الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من غضبه وعقابه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فهذه الأدلة وغيرها كثير تدل على وجوب الإخلاص لله تعالى في طلب العلم، وأن يحسن المرء نيته في طلب العلم ليسلم من غضب الله عز وجل وسخطه وعقابه. وطلب العلم بنية صالحة له آثار على قلب طالب العلم وعلى عمله. قال مالك بن دينار: من تعلم العلم للعمل كسره علمه، ومن طلبه لغير العلم ومن طلبه لغير العمل زاده فخرا. من تعلم العلم قال مالك بن دينار: من تعلم العلم للعمل كسره علمه، ومن طلبه لغير العمل زاده فخرا. وقال مطر الوراق: خير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. ومما يعين على الإخلاص في طلب العلم أن يطلب العبد العلم للعمل به والاهتداء بهدى الله لينال فضله ورحمته، وأن يعظم هدى الله في قلبه، وأن يفرح بفضل الله ورحمته إذا وجد ما يهتدي به لما ينفعه في دينه ودنياه من خير الدنيا والآخرة. فإن الله لم يحرم علينا شيئا إلا عوضنا خيرا منه، فعوض الله عز وجل المخلصين لما تركوا طلب ثناء الناس، عوضهم بثنائه تعالى عليهم في الملأ الأعلى، وعوضهم لما تركوا الإقبال على الناس عوضهم بأن وضع لهم القبول في الأرض، وعوضهم لما أن تواضعوا لله عز وجل عوضهم بأن رفعهم الله وكتب لهم الرفعة والعزة. وأين هذا من ذاك؟ فالإخلاص في طلب العلم يكون بأن يبتغي به المرء وجه الله ليهتدي لمعرفة ما يحبه الله ويرضاه فيعمله، ويعرف ما يبغضه الله فيجتنبه، ويعرف ما يخبر الله به فيؤمن به ويصدقه، ويقصد به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ف فإذا فعل ذلك فقد صلحت نيته في طلب العلم بإذن الله تعالى. نخلص من هذا العرض الموجز إلى أن العلم الشرعي كما تقدم منه فرض عين وفرض كفاية وأن فضله عظيم وأن الإخلاص في طلب العلم واجب، وقد ذكرنا أيضا المقاصد الصالحة في طلب العلم.